أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حل مشكلة ما يسمى بالمقدمات المفوتة، وهي المقدمات التي يجب الاتيان بها قبل مجيء زمان الواجب. زمان الواجب هو زمان الوجوب، لأننا لا نبني الآن على الوجوب المعلق. الوجوب المعلق هو أحد حلول هذه المشكلة. إذن الإشكال مبني على أن يجب، هناك مقدمات للواجب يجب الإتيان بها قبل زمان الواجب الذي هو زمان الوجوب. لماذا يجب الإتيان بها؟ الحل العلمي، التخريج العلمي فنيا صناعيا، ما هو المبرر للزوم الإتيان بها والحال أنه وجوب ليس بموجود؟ ذكرنا في الجلسة الماضية تفسيرين، وعليكم السلام ورحمة الله، أو حلين للمشكلة. الحل الأول بإنكار أصلا وجود الوجوب المشروط. الحل الثاني القول بالوجوب المشروط، لكن مع ذلك القول بالوجوب المعلق. وفي كل هذه الموارد يكون الوجوب معلق، يعني يكون الوجوب زمانه متقدما على زمان الواجب، وبالتالي يجب الإتيان بالمقدمات لأن الوجوب موجود فيحرك. هذا الحل الثاني. الحل الثالث، هذا بداية درسنا اليوم، يبتدئ من الآن. مقدمة، تقدم معنا في أول الدليل العقلي اصطلاح القدرة العقلية والقدرة الشرعية. قلنا القدرة الشرعية ما هي؟ هي عبارة عن أن القدرة ليست فقط مشترطة وداخلة ومعتبرة في الحكم، بل معتبرة في الملاك. يعني لا يوجد ملاك في حق العاجز، والملاك خاص بالقادر. أما القدرة العقلية معناها بأن القدرة فقط شرط في التكليف وليست شرطا في الملاك، يعني أن الملاك موجود في حق القادر والعاجز على حد سواء. طبعا بعد ذلك تحدثنا عن اصطلاح آخر للقدرة العقلية والقدرة الشرعية. القدرة الشرعية بأن يقيد الحكم بعدم وجود مانع شرعي، يعني بعدم وجود حكم على الخلاف. وقلنا هناك أيضا القدرة العقلية ما لم يؤخذ فيها هذا القيد. جيد، الآن لا شغل لنا بالاصطلاح الثاني للقدرة العقلية والقدرة الشرعية. إذن في هذه المقدمة نتذكر أن هناك قدرة شرعية بمعنى أن القدرة معتبرة في الملاك وليس فقط في التكليف، وهناك قدرة شرعية، والقدرة العقلية أن القدرة شرط في التكليف دون الملاك، فالملاك يشمل الاثنين معا. جيد، بناء عليه عليكم السلام ورحمة الله، نقول إذا اتضحت هذه المقدمة، نقول إذا كانت القدرة أي تكليف من التكاليف، أي تكليف، تكليف أكس، نضع يدنا عليه، نقول إن كانت القدرة المعتبرة فيه قدرة عقلية، ماذا يعني؟ يعني أنه في صورة العجز لا يتوجه التكليف الفعلي، لكن يكون الملاك موجود وفعليا. لماذا؟ لأن القدرة العقلية معناها أن الملاك موجود في حق القادر والعاجز على حد سواء. فإذا نشير إلى تكليف أكس، نقول إن كانت القدرة المعتبرة في هذا التكليف عقلية، فهذا معناها أن الملاك موجود وفعلي حتى في صورة العجز. حينئذ هذا الملاك لو كانت قدرته عقلية، نقول يجب الإتيان بالمقدمات المفوتة. هذا نحو القضية الشرطية نتحدث الآن. إذن يجب الإتيان بالمقدمات المفوتة. لماذا؟ لأن العقل حاكم بأن تفويت التكليف الفعلي، عفوا، تفويت الملاك الفعلي كتفويت التكليف الفعلي قبيح عقلا، موجب لاستحقاق العقاب. إذا أنا كان في عندي تكليف فعلي أدنى الظهر ويوجد ماء عندي لمدة ساعة، وأستطيع أن أتوضأ وأصلي مأمور بالصلاة، وعجزت نفسي خاصة على رأي السيد الشهيد، قلنا التعجيز لا يجب ارتفاع الفعلية وفقط يجب ارتفاع الفاعلية، بناء عليه أنا أستحق العقاب أو لا أستحق العقاب؟ أستحق العقاب. إن خاصة على رأي السيد الشهيد، لأنه ممكن أن يقال حتى على رأي الثاني نفس الشيء، لأن القدرة حدوثا كافية في توجه في الإدانة وفي العقاب. في هذه الصورة فوت التكليف حكم فعلي في حقي، أستحق العقاب لما أستحق أم لا أستحق العقاب؟ أستحق، كان يوجد تكليف فعلي وأستطيع الامتثال وأنا فوتته، أستحق العقاب. نقول عين هذا الكلام يأتي في صورة تفويت الملاك الفعلي. غاية الأمر، الساعة 11 عندي ماء، أنا أعلم من الزوال إلى الغروب لا يوجد ماء، ولكن أعلم بأن القدرة عقلية لهذا التكليف، يعني أعلم بأنه من الزوال إلى الغروب هناك ملاك فعلي يتوجه إلي بحقي. حتى لو أرقت الماء الساعة 11 أو لم أتوضأ أصلا الساعة 11، عندما جاء الزوال صح لا يتوجه تكليف فعلي، لكن الملاك الفعلي موجود. فنقول من الساعة 11 يجب الإتيان بالمقدمة المفوتة. لماذا؟ لأنه أعلم بأن القدرة عقلية. قدرة عقلية ماذا يعني؟ يعني يوجد ملاك فعلي من الزوال إلى الغروب، يعني أنا أعلم بأنه إذا لم أتوضأ الساعة 11 والله سأفوت ملاكا فعليا في حقي. وتفويت الملاك الفعلي كتفويت التكليف الفعلي موجب لاستحقاق العقاب، إذن يجب المبادرة حتى لا أكون مستحقا للعقاب، وبالتالي يجب علي أن أتوضأ. إذن نكتة وجوب الوضوء تكون ما هي؟ نكتة وجوب الوضوء تكون من باب أن لا أفوت التكليف الفعلي في حقي، هذا إن كانت القدرة لتكليف أكس عقلية. أما لو كانت شرعية، يعني كما لا يوجد تكليف فعلي في حق العاجز لا يوجد ملاك فعلي في حق العاجز، إذ كل من التكليف والملاك خاص بالقادر. فلو لم أتوضأ الساعة 11 فلا يوجد تكليف فعلي في ظرف في وقت في بعد الزوال ولا ملاك فعلي، حينئذ في هذه الصورة لا داعي للإتيان بالمقدمة المفوتة. إذن إلى الآن بعد ذكر المقدمة ذكرنا قضيتين شرطيتين، وهي إن كانت القدرة عفوا عقلية فيجب الإتيان بالمقدمات المفوتة حتى لا نفوت ملاك، حتى لا نقع أو نتورط بتفويت ملاك فعلي. وإن كانت القدرة شرعية فإنه لا يجب الإتيان بالمقدمات المفوتة. إذن بعد أن انتهينا من هذه نصل إلى بحثنا، نقول في كل مورد علمنا بلزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة فنستكشف بأن القدرة المعتبرة في التكليف عقلية، لأنه قلنا إن كانت عقلية يجب الإتيان. فإذا علمنا بوجوب الإتيان بالمقدمة فنعلم أن القدرة عقلية، والعكس صحيح، وهو إذا علمنا أن القدرة عقلية يجب الإتيان بالمقدمة المفوتة. إذن خلاصة البحث قضيتين، قضية الأولى إن وجب الإتيان بالمقدمات المفوتة، وهذا يعلم من الخارج إجماع أي شيء آخر، لو سمعتم المعصوم أو إجماع أو شيء أي شيء آخر، هذا إن وجب الإتيان لزم منه أو علمنا أن القدرة شو عقلية، يعني القدرة غير معتبرة في الملك، والعكس صحيح. إن علمنا أن القدرة عقلية يلزم لزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة. جيد، السيد الشهيد ما عنده مشكلة في هذا، لكن هنا يذكر تبصرة، توضيح، تنبيه، ما شئت فصل. يقول العلم بأن القدرة عقلية يحتاج إلى دليل خاص، لا يكفيه الدليل العام. الدليل الذي يقول مثلا بالنسبة للصوم يجب عليك أن تصوم من طلوع الفجر، طبعا منشيل من ذهننا الوجوب المعلق وإنكار الوجوب المشروط، لأنه إذا تم الوجوب المعلق ما في داعي نصل إلى الجواب الثالث. إذن الآن في الجواب الثالث فرض البحث بأنه قلنا نعم يمكن الوجوب المشروط ولم نقبل الوجوب المعلق، ولا ما في داعي لا تصل النوبة للجواب الثالث، مفترض يكون الجواب الثالث، الجواب الثالث في عرض الجواب الثاني، يعني حتى لو لم يتم الجواب الثاني، حتى لو أنكرنا الوجوب المعلق المرز النائن. إذن الوجوب يبتدأ من طلوع الفجر، زمان الصوم من طلوع الفجر، الدليل يقول يجب عليك الصوم من طلوع الفجر. من هذا الدليل وجوب الصوم من طلوع الفجر، يعني يجب عليك الصوم من طلوع الفجر إلى الزوال، هذا الدليل اسمه دليل عام. جيد، هذا لا نستطيع أن نستفيد منه أن القدرة عقلية. ليقال من هذا الدليل ماذا؟ نقول لزوم وجوب الإتيان بالغسل قبل طلوع الفجر. لماذا سيدنا يقول؟ لأن هذا الدليل العام واضح جدا بأنه مقيد بالقدرة. لماذا؟ لأن العقل حاكم باستحالة التكليف العاجز، سواء كانت القدرة عقلية أم القدرة الشرعية، بلا إشكال التكليف مقيد بالقادر. ثم هذا الدليل العام، شو يعني دليل عام؟ يعني هذا الدليل مطلق، شكله الأولي صورته الأولية مطلقة، صورته الأولية بيشمل القادر والعاجز على حد سواء. العقل يقول لا يمكن تكليف العاجز، إذن لابد من تقييد الوجوب. تقييد الوجوب بماذا سيدنا؟ يقول لابد أن يقيد بالقادر. إذن مدلوله المطابقي وهو التكليف يقيد بالقدرة لبركة حكم العقل. جيد، الملاكات يقول مدلولات التزامية للتكليف. نعم، والمدلول الالتزامي كما حققنا سابقا تابع للمدلول المطابقي، فإذا سقط المدلول المطابقي يسقط المدلول الالتزامي. فإذا الإطلاق في حق القادر والعاجز سقط، طبعا هذا التعبير سقط لعله مر معنا سابقا، مش أنه بكون عندي إطلاق ويسقط، بمعنى أنه لا ينعقد إطلاق. جيد، فإذا يعني إطلاق بدوي أولي ساذج، فإذا كان عندي إطلاق وسقط هذا الإطلاق بحق العاجز لأنه أصبح التكليف خاص بالقادر، سيتبعه الملاك دلالة التزامية في السقوط. إذن من الدليل العام لا نستطيع أن نثبت بأن القدرة عقلية. يعني ليش؟ يعني القدرة عقلية شو يعني؟ قدرة عقلية حط إيدك على، يعني الملاك موجود في حق القادر والعاجز على حد سواء، هذا معناته القدرة عقلية. لا نستطيع من التكليف العام إثبات أن الملاك يشمل القادر والعاجز على حد سواء. لماذا؟ لأن الملاك مدلول التزامي، والفرض بأن المدلول المطابق سقط في حق العاجز، فهذا العاجز في الخارج لا يوجد تكليف في حقه، فكيف نستطيع أن نثبت وجود ملاك في حقه؟ ممكن؟ نقول ممكن. بتقلي محتمل واقعا؟ أقول لك محتمل، لكن المثبت ما هو؟ لا يوجد مثبت. ولذا السيد الشهيد يقول بالنسبة إلى هذه القضية الثانية ما عندي مانع، لكن يادة النار، يعني ما تنسوا وانتبهوا بأن لا نستطيع أن نثبت القدرة العقلية من دليل العام، بل لابد من وجود دليل خاص، سواء إجماع أو رواية خاصة أو أي شيء آخر، أو أنا أسمع من المعصوم بأنه الملاك موجود في حق الاثنين معا، حينئذ أستطيع أن أقول إذن القدرة في هذا التكليف عقلية. الأصل الأصل إذا كان بهذا المعنى اللي ذكرناه، إيه بيصير بهذا المعنى اللي ذكرناه الأصل. شو يعني الأصل؟ أصل بهذا المعنى اللي ذكرناه، بأنه بسقوط المدلول المطابق يتبعه المدلول الالتزام، لأن الأصل بده دليل. لما تقول أصل، أصل شو قصدك؟ أي واحد بده يدعي الأصل. إذا الأصل بهذا المعنى أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق في السقوط فلا يبقى مثبت، فالنتيجة القهرية بأنه قدرة شرعية. نعم، إذا هذا الأصل، هذا الأصل، ولذا نحتاج إلى مثبت لكون القدرة عقلية.
شيخنا، القدرة عقلية هذا مو بحث بعيد عن الإجماع، بحث عقلي.
إيه،
فكيف من خلال وجوب المقدمات المفروضة للإجماع مثلا أو السيرة نعلم بأن القدرة عقلية؟
قدرة عقلية شو يعني قدرة عقلية؟ العقل يحكم بلزوم تقييد التكليف هكذا، ولكن العقل قلنا سابقا بأن العقل لا يأبى أن يكون الملاك شامل للقادر والعاجز على حد سواء، وأن يكون خاص بالقادر. قلنا لا يأبى العقل. إذن العقل لا بشرط، ما بيقدر العقل يحكم هذا الملاك خاص أم ليس بخاص. العقل يستطيع أن يقول هكذا، لا يمكن تحريك تكليف، يعني لا يمكن تحريك العاجز، أما لا يوجد ملاك في حق العجز. فإذا القدرة العقلية إذا كان المقصد منا عدم التكليف هذا بحث عقلي 100%، يعني ضمن دائرة العقل يستطيع أن يحكم. أما بالنسبة للملاك خارج عن طور العقل، بمعنى العقل لا يستطيع أن يحكم لا إثباتا ولا نفيا. في عنا بعض الأمور بتصور أن الشيخ المظفر يمكن قايل يمكن ببحث البرهان أو غير البرهان بالمنطق بأن العقل عادة له دائرة بناله، بعض الأمور اللي خارج عن هذه الدائرة خارجة عن طور العقل، يمكن تعبير صدر المدلهين هذا كمثال لا بأس ولو خرجنا شوي، لأنه هذه نقطة مهمة كثير بيصير في اشتباه فيها عند العوام، العوام كثير بيشتبهوا فيها. نحن عندنا هلا ولو طلعت شوي صغيرة برات البحر، نحن مثلا نفترض مثال حاسة البصر، آلة الباصرة، الباصرة ماذا تدرك؟ تدرك المبصرات. طيب سؤال، المسموعات هل يمكن أن تدركها الباصرة؟ الجواب ليست من شأن العقل، لا تستطيع إدراك وجودها ولا تستطيع إدراك العدم. يعني هل يمكن أن نقول للباصرة هل يوجد مثلا صوت؟ لا تستطيع الباصرة أن تقول بوجود صوت ولا تستطيع أن تنفي الصوت، لأن المسموعات خارجة عن طور آلة البصر. آلة البصر إلى دائرة بتقدر تتحكم فيها، خارجة ليس من شأنها، فلا تستطيع أن تحكم لا إثباتا ولا نفيا. وهكذا بالنسبة إلى آلة السمع، بالنسبة إلى المسموعات، وهكذا كل دائرة من دائرة هذه المدركات إلى دائرة خاصة. نأتي إلى العقل، العقل ما هو دائرته؟ العقل ماذا يدرك؟ الجواب يدرك الكليات، كليات والملازمات، ولذا الأمور الجزئية أصلا ما بيقدر يدركها. ولذا كاصطلاح العقل مدركاته كلية، ولذا لما أنا بتطلع نقول أدرك هذا القلم بالاصطلاح الدليل العقلي، العقل لا يدرك، الذي يدرك العقل شأنه إدراك الكليات. جيد، بناء عليه نأتي إلى الملاكات، الملاكات أمور جزئية. ملاك شو بعرفني؟ الملاكات بعبارة أخرى خارجة عن دائرة إدراك العقل، ولعله فقط هي بتذكر في عنده عبارة صدر المدلهين ببعض كتبه بالزمنات شايفها وللأسف ما سجلتها، يقول بأن هاي الأمور من طور الوحي لا من دائرة آلة البصر ولا آلة السمع ولا آلة اللمس ولا آلة الشم ولا آلة النطق ولا آلة العقل، بآلة الوحي. شو اللي بعرفنا نحن بصلاة الظهر في ركعتان وصلاة الظهر بهذا الشكل فيها ملاك إلزامي؟ الملاكات شو بعرف؟ الوحي. ولذا خارج مسائل هيد المسائل الأحكام الشرعية كلها عن شو؟ عن دائرة الإحساسات وعن دائرة الإدراكات العقلية. الملاكات ليست من شأن العقل، ولذا هذا تعبيره كان سابقا العقل لا يأبى. تذكر هيك مرة تعبير معنا، بتوافقوني ولا ما بتوافقوني؟ كما أن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما. العقل لا يأبى أن تكون الملاك والشوق مقيدين بالقدرة أو مش مقيدين بالقدرة. شو يعني؟ يعني العقل بهذا الموارد ما عنده أي مشكلة، ممكن يكون هيك ممكن يكون هيك، المسألة مش تابعة له، بالنسبة له ما في استحالة بأن تكون مقيدة، ما في استحالة، ما في استحالة بأن تكون مطلقة. مطلقة أم مقيدة بقول لك أنا ما بعرف، الشرع اللي بيخبر، خارج عن دائرة إدراكاتي. جيد، هذا قصدي أن العوام كتار أحيانا من نقاشهم بقول لك هذا الحكم ما بيركب بالعقل، الجواب خارج عن دائرة العقل، ما بتركب بالعقل شيء، بمعنى مرة بتقول العقل يقول باستحالتها، مرة بتقول العقل مش عم بيقدر يفهمها، العقل مش عم بيقدر يفهمها صحيح، خارج عن إدراكاته. بس مرة بتقول مرة هن هيك بيخلطوا بيناتهم، بيقول لك عقلي ما عم بيقدر يتصورها أو منافي للعقل، منافي العقل، منافي العقل يعني ما يحكم العقل باستحالته، العقل لا يحكم باستحالته. نعم، لا يدرك الملاكات، يعني شو المصلحة شو المفسدة ما بيعرف. أنه لماذا قطع 3 أصابع للمرأة في 30 من الإبل أما قطع 4 أصابع في 20 من الإبل؟ مستحيل. هقول لك ما في شيء عندي بعنوان الاستحالة. بتقلي ايه مش واضح امر عند العقل، تبريره مش واضح. بقول لك ايه مظبوط، منه واضح عند العقل، لذا بحاجة الى الشرع. على اي حال، التفسير الثالث ان القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب ان كانت عقلية بمعنى انها غير دخيلة في ملاكه، فهذا يعني ان المكلف بتركه، طبعا المقدمة اللي ذكرتها يعني مقدمة مباراه الكتاب، بس نتذكر القدرة العقلية والقدرة الشرعية. بعد ما نتذكر تلك المقدمة يأتي ويقول القدرة إن كانت عقلية لزم الإتيان بالمقدمة المفوتة، لأنه يلزم تفويت الملاك، وتفويت الملاك قبيح، وإن كانت شرعية لا يجب. يقول إن القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب إن كانت عقلية بمعنى أنها غير دخيلة في ملاكه، في ملاك هذا الوجوب، فهذا يعني أن المكلف بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه عن تحصيل الملاك مع فعليته في ظرفه، مع فعلية الملاك في ظرفه يعني عند الزوال بالمثال، وهذا لا يجوز عقلا. على فكرة بين هلالين قبل ما كمل، هيدا كما يحل مشكلة المقدمات المفوتة دائما. أيضا إن علمنا بأن القدرة عقلية في مقدمة مفوتة ليست دائما، ولذا هذا المثال اللي ضربت مثال الوضوء أنا قبل الصلاة، مثال الوضوء قبل الصلاة لم تكن مقدمة مفوتة دائما، مقدمة مفوتة دائما ضربنا لها مثالين، الغسل بالنسبة للصوم وطي المسافة بالنسبة للكون في عرفة. أما الوضوء كان مثال لمقدمة مفوتة ليست دائما، لكن لو فرضنا علمنا أن وجوب الصلاة بالطهارة المائية قدرته عقلية، يعني ملاك فعلي، حتى ملاك فعلي للصلاة عن طهارة مائية حتى للعاجز عن الطهارة المائية، حينئذ لو علمنا نقول يجب الساعة 11 أن يتوضأ، لنفس النقطة فيش فرق. فهذا يعني أن المكلف بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه عن تحصيل الملاك مع فعلية الملاك في ظرفه. طب شو المشكلة؟ قلوا هذا لا يجوز عقلا، لأن تفويت الملاك بالتعجيز بسبب التعجيز كتفويت التكليف بالتعجيز، كما أن العقل يقول لزوم إطاعة تكليف المولى واستحقاق العقاب عند الخلاف، يقول بعدم جواز تفويت الملاك الإلزامي في حقك، ملاك إلزامي. هذا إذا كانت القدرة عقلية، وإن كانت القدرة شرعية بمعنى أنها دخيلة في الملاك أيضا، فلا ملاك في فرض ترك المكلف للمقدمة المفوتة المؤدي إلى عجزه في ظرف الواجب. وفي هذه الحالة لا مانع من ترك المقدمة المفوتة، لأنه ما عم بيكون عم بيخالف لا تكليف فعلي ولا ملاك فعلي في ظرفه. إذا هذا اتضح نأتي لنقول وعلى هذا، هلأ بدي أذكر هول المقدمتين اللي كتبناهم على اللوح النتيجتين. ففي كل حالة يثبت فيها كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة نستكشف من ذلك أن القدرة في زمان الواجب غير دخيلة في الملك، كما أنه في كل حالة يدل فيها الدليل على أن القدرة كذلك، يعني قدرة عقلية يعني الملاك يشمل القادر والعاجز، يثبت لزوم المقدمات المفوتة. غير أن، بس انتبه بالنسبة لها النقطة الثانية اللي حكينا، أن هذا المعنى يعني إثبات كون القدرة عقلية يحتاج إلى دليل خاص، لا يكفي دليل يجب الصوم من طلوع الفجر، يحتاج إلى دليل خاص، ولا يكفيه دليل الواجب العام اللي دل على وجوب الصوم اللي دل على وجوب الحج. لماذا؟ لأن دليل الواجب له مدلول مطابق وهو الوجوب، ومدلول التزام وهو الملاك، ولا شك في أن المدلول المطابق مقيد بالقدرة، سواء قدرة عقلية أم قدرة شرعية بلا إشكال التكليف مقيد بالقدرة. ومع سقوط الإطلاق، هذا الإطلاق إذا سقط في الدلالة المطابقية يسقط في الدلالة الالتزامية أيضا. لماذا؟ للتبعية. وبالتالي من الدليل العام فلا يمكن أن نثبت به بهذا الدليل العام كون الملاك ثابتا في حالتي القدرة والعجز معا، يعني لا نستطيع أن نثبت أن القدرة عقلية، وإثبات القدرة العقلية يتوقف على دليل خاص أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. مصادرة وين المصادرة؟
إن وجب الإتيان بالمقدمات المفوتة لزم الإتيان بالمقدمات المفوتة.
إن لزم الإتيان بالمقدمات المفوتة
وين؟ لزم الإتيان بالمقدمات المفوتة النتيجة. استخدمنا نفس المقدمة في النتيجة.
وين بأي قضية؟ برقم 2؟
رقم 1.
رقم 1
وجب الإتيان بالمقدمات المفوتة، هذه مقدمة.
إيه؟
نفس النتيجة النهائية رقم 2 الشق الثاني.
هاي مقدمة لحالة مركبة من شرط وجزاء، وهذه مقدمة أخرى مركبة من شرط وجزاء. إن كان الإنسان ناطق، إن كان الشيء ناطق فهو إنسان، هاي قضية. وإن كان الشيء إنسان فهو ناطق، هل هذا دور؟ هل هذه مصادرة؟ قضيتان، كل واحدة لها مقدم والأخرى لها تالي.
بس احنا أخذنا النتيجة النهائية لزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة من خلال المقدمة الأولى.
لا، ليس من الأولى، أخذناها لأن القدرة عقلية، لأن القدرة عقلية يجب الإتيان بالمقدمات المفوتة.
هذا حد وصف بدون،
ما في، ما عم ركب قياس، قضيتان ما عم بياخذ نتيجة. هذه قضية، إن كانت القدرة عقلية يعني الملاك في حق الاثنين، يعني يجب الاتيان بالمقدمات المفوتة حتى لو هذه لم تتم. هذه قضية، هذا ليس قياس، هذه نتيجة، أخذنا نتيجة. مثلا لو قلنا أن النسبة بين الإنسان والناطق تساوي، نركب قضيتان، إن كان الشيء إنسانا فهو شو؟ فهو ناطق، صحيحة ولا مش صحيحة؟ وإن كان الشيء ناطقا فهو إنسان، صحيحة ولا مش صحيحة؟ هذا مصادرة. إذا شفت إنسان هنا وإنسان هنا مصادرة، ليست مصادرة، هذا متوقف على هذا وهو صحيح. جيد، عندنا بحث جديد وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. لا بأس، سريعا، أنا سابقا ذكرت موضوع الحكم في علم الأصول يطلق على عدة معاني. الآن المراد من موضوع الحكم ما هو؟ مقدمات الوجوب. أخذ العلم، هذا بحثنا، أخذ العلم بالحكم أخذ أين؟ في موضوع الحكم. موضوع الحكم المراد منه يعني مقدمات الوجوب. هناك اصطلاحات أخرى ذكرناها سابقا لا داعي للإعادة. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، موضوع الحكم مقدمات وجوب، مثل البلوغ، مثل الزوال بالنسبة، البلوغ بالنسبة إلى كل التكاليف، جيد؟ فإنه شرط للتكليف، مثل الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، مثل الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، وهكذا. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هذا يدخل تحته أربعة مسائل، أربع مسائل. واحد، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. اثنان، أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد. ثلاثة، أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل. أربعة، أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مخالف. جيد، في موضوع نفسه، مثل إن علمت بوجوب الصلاة وجبت الصلاة، علمت بوجوب الصلاة وجبت الصلاة، وهذا الوجوب وهذا الوجوب وجوب واحد. إذا علمت بالوجوب وجبت، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وهذا الحكم في موضوع، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، العلم بالحكم أخذ كله في موضوع نفس هذا الحكم. جيد، في موضوع حكم مضاد مثل شو؟ إن علمت بوجوب الصلاة حرمت الصلاة، بين الحرمة والوجوب تضاد، الأحكام في تضاد بيناتهم. في موضوع حكم مماثل، إن علمت بوجوب الصلاة وجبت الصلاة، بس هذا الوجوب شو؟ بوجوب آخر، يعني هذا الوجوب وهذا الوجوب، هذا وجوب لنفترض رقم واحد هذا وجوب، رقم اثنان بخلاف هنا في موضوع نفسه هذا الوجوب وهذا الوجوب وجوب واحد، بينما هنا أخذ في موضوع حكم مماثل نفس ليس مضاد، حكم آخر بس مماثل. الصورة الرابعة حكم مخالف، حكم مخالف مثل شو؟ إن علمت بوجوب الصلاة فاكتب وصيتك، فاكتب يعني يجب، جيد يعني يجب كتابة الوصية، هذا اسمه حكم مخالف. حكم مخالف شو يعني حكم مخالف؟ تعرف شو يعني حكم مخالف؟ يعني الحكمان، الحكم الأول الذي هو متعلق العلم والحكم الثاني مش مهم كان وجوب مثل الأول كان حرمة مثل الأول، لكن المتعلق مختلف. بالصورة واحد اثنين ثلاثة هذا التكليف، هذا التكليف، هذا التكليف الذي هو الحكم، ومتعلق الحكم الذي وقع معلوما يعني ما تعلق به العلم هو حكم، هذا الحكم له متعلق، المتعلق واحد، صلاة 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 صلاة، لكن الحكم تارة يكون عينه تارة يكون ضده وتارة يكون مثله. بينما بالحكم المخالف المتعلق مختلف، هنا المتعلق صلاة، هنا المتعلق شيء مختلف، سواء كان الحكم واحد وجوب وجوب أو وجوب حرمة أو وجوب استحباب مش مهم. فالحكم المخالف يعني تغاير المتعلق، أما الحكم الذي وقع متعلقا للعلم مع الحكم الذي توقف على العلم مش مهم، إن علمت بوجوب الصلاة وجب كتابة الوصية أو يستحب كتابة الوصية، أو إن علمت بوجوب الصلاة مثلا يكره النوم فجرا مثلا، مع غض النظر عن المثال قديش صح ولا غلط، مش مهم شو، هذا كله اسمه حكم مخالف. لماذا؟ لأن المتعلق اختلف. جيد، الآن نقول لا إشكال ولا ريب أن الصورة الرابعة ممكنة، ما عندنا حكي فيها، أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم المخالف بلا إشكال ممكن. جيد، إن علمت مثلا بوجوب الحاج وجب عليك التخميس، تخمس أموالك كمثال، شو المشكلة؟ العمد بوجوب الجهاد مثلا عليك يجب عليك أن تكتب وصيتك، لأنه يمكن ما ترجع وصار يجب عليك أن تكتب وصيتك. إذن القسم الرابع ما نحن نحكي عنه، كلمة واحدة بس من قلك الحكم نتيجته الفتوى ودليل ما بدل وضوحه، وهو أنه أمر ممكن الكلام. إذن الآن نبتدأ بالصورة الأولى، الصورة الأولى، إذن هذا ممكن لا كلام، الكلام في الصورة الأولى، خلينا نبلش مش صح، علامة استفهام، هل هذا ممكن أم ليس بممكن؟ أول شيء خلينا نتصور شو يعني قيد الحكم بالعلم به، يعني إذا قيد الحكم بالعلم به يعني الجاهل معلي وحكم، هذا معناته، خلينا حتى نفهم الأمر كيف. إذا الوجوب قيد بالعالم بالوجوب يعني الجاهل بالحكم، لا يوجد حكم في حقه، هذا معنى. طب سؤال، هل هذا ممكن؟ هل يمكن تقييد الحكم بالعلم به لتكون النتيجة أن الأحكام خاصة بالعالم والجاهل لا حكم في حقه؟ هذا هو البحث الذي سنبتدئ به. جيد، قالوا أقرأ هذا المقدار بس ولو هن كلمتان، كلمتان صغار، حتى يقول أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم قد يفترض طارة أخذ القطع بالحكم، قطع يعني العلم، أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، وأخرى أخذ في موضوع حكم مضاد، وثالث أخذ في موضوع مثله، ورابع أخذ في موضوع حكم المخالف، ولا شك في إمكان الأخير، وإنما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الأولى. بحثنا تقريبا أول جلستين تقريبا اليوم عبكرة يمكن اللي بعده كمان سيقع الكلام حول الأول، أما الثاني والثالث بنص جلسة منخلصهم ثم نبدأ بالبحث اللي بعده. هذا ممكن أم ليس بممكن؟ إذن خ... خلينا نشيله ونذكر المثال مباشرة. صارت الصورة الأولى ونحط محل هذا المثال اللي ذكرني. إن علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك. طبعا حتى يكون واضح لح تقول لي طبعا طب ما هنا في موضوع الحكم هناك قيود أخرى، هناك البلوغ، هناك العقل، هناك الزوال إذا كانت صلاة الظهر أو طلوع الفجر إذا كان صلاة، ما عندنا مشكلة. نحن ما عم نقول العلم بالحكم هو تمام الموضوع، أخذ في الموضوع فليكن معه قيود أخرى، لكن بالنهاية الحكم يتوقف على تمام الموضوع. فإذا توقف على تمام الموضوع يعني والله بالله توقف عشو عجز الموضوع. كما أن وجوب صلاة الظهر متوقفة على البلوغ فهي متوقفة على الزوال، هي متوقفة على الموضوع المركب من الكل فتتوقف على كل جزء من هذه الأجزاء. ولذا إذا وجد كل الأجزاء ما عدا البلوغ لم يوجد، لا يوجد وجوب. إذن لما نذكر هذا المثال مش بمعنى أنه لا يوجد قيود أخرى، حتى لو وجدت قيود أخرى ما فيه، يعني ما تفكروا المقصد من هذا التنبيه إذا كان في قيود أخرى تتغير النتيجة، لا هي ذاتها نفس الشيء، الكلام هو الكلام ما بيفرش. سؤال، هل هذا ممكن أم ليس هذا ممكن؟ هلأ رح نذكر اللي حكى بالحلقة الثانية لأنه سيد الشهيد يشير إليه. يقول قيل يلزم الدور، قيل يلزم الدور. لماذا؟ أول شيء شو هو الدور؟ أن يتوقف الشيء على شيء، هذا الشيء يتوقف على الأول، أن يتوقف على ما يتوقف عليه، توقف الشيء على ما يتوقف عليه. جيد؟ قالوا لا إشكال ولا ريب أن الحكم هذا يتوقف على العلم بالحكم، الحكم يتوقف على العلم بالحكم، وقلنا هذا وهذا شيء واحد، وجبت عليك الصلاة، وجبت الصلاة شيء واحد، لأننا نتحدث عن الصورة الأولى. الصورة الأولى شو كانت؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، يعني هذا الوجوب وهذا الوجوب شيء واحد. جيد، هيك افترضنا واحد، شيء واحد. الحكم وهو الوجوب يتوقف على العلم بالحكم، على العلم بالوجوب. شو دليل هذا التوقف؟ لتوقف كل حكم على موضوع. هيدا شو ميزة الموضوع والحكم؟ ما في وجوب صلاة الصبح إلا لتطلع الفجر، يعني وجوب صلاة الصبح متوقف على طلوع الفجر، وجوب صلاة الصبح متوقف على البلوغ. إذن الحكم متوقف على الحكم لتوقف كل حلقة حكم على موضوع. طبعا إذا توقف على الموضوع يعني توقف على أجزاء الموضوع، مش المراد مش يعني بس الموضوع يعني بتمامه، وتوقف على أجزاء. والعلم بالحكم قالوا متوقف على الحكم، على الحكم. العلم بالحكم يتوقف على الحكم. لماذا؟ قالوا لتوقف كل علم على معلومه. أنا هلأ عندي علم أنه في ضوء، إذن أول شيء بده يكون في ضوء حتى تقول علم يتعلق بوجود الضوء. علم بالضوء، إذن في ضوء أولا حتى علمي يتعلق فيه. عندي علم أنه اليوم الثلاثاء، إذن في ثلاثاء أولا وعلم يتعلق فيه. إذن العلم بشيء يتوقف على وجود ما هو متعلقه، وإلا وأين العلم؟ والعلم بالحكم يتوقف على الحكم لتوقف كل علم على معلومه. وبما أن هذا المتعلق للعلم وهذا الحكم شيء واحد، وهذا الحكم وهذا الحكم شيء واحد، فهذا دور صريح، يتوقف الحكم على الحكم بواسطة واحدة وهو دور صريح. هذا الإشكال الذي ذكر أجيب عنه. هذا التوقف من سلم فيه، هذا التوقف غير صحيح. قال نقبل التوقف الأول، الحكم يتوقف على العلم بالحكم، هو واضح لأن كل حكم يتوقف على موضوع نسلم به. أما العلم بالحكم يتوقف على الحكم ما منسلم بهالكلام. تعرف هالكلام شو قلو لازم؟ لو كان كل لو كان العلم بشيء متوقف على تحقق ذلك الشيء، شو تعبير سيد الشهيد في الحلقة الثانية؟ لكان كل علم مصيبة، ما عندنا علم مخطئ، ما فيش علم غلط. والجواب الدقيق هذا اللازم، والجواب الفني العلم هذا اللازم الباطل الذي لا يمكن أن يعني باطل بالوجدان، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. يعني هذا فيك تعبر عنه قياس الخلف. لو كان كل علم، لو كان العلم بشيء متوقف على ذلك الشيء، هذا لو كان صحيح يلزم منه لازم فاسد، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. هذا برهان إذن لبطلان هذا التوقف. طب العلم بشيء على ماذا يتوقف؟ العلم بشيء يتوقف على الشيء بوجوده الذهني، وبتعبير السيد الشهيد في الحلقة الثانية على المعلوم على المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض. شو يعني المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض؟ أنا هلأ عم بتطلع بالألم وبلا إشكال يوجد ألم، عندي علم وانطباع صورة الشيء في الذهن. هذا العلم من صفات ذات التعلق وبدو متعلق. عندي علم بماذا؟ بالقلم. فإذا القلم هو متعلق العلم. سؤال، هل العلم إذا متقوم بوجود متعلق؟ ولكن متقوم بوجود المتعلق، بوجوده الخارجي هذا الذي يسمى المعلوم بالعرض، أو بوجوده الذهني بعبارة أخرى. العلم بماذا يتعلق؟ ما هو معلومه بالذات؟ معلومه بالذات الصورة الذهنية. الصورة الذهنية هي المعلومة بالذات. الصورة الذهنية للقلم هي التي يتعلق بها علمي، فالصورة الذهنية هي المعلومة بالذات. طب هذا القلم الخارجي معلوم بالعرض، ولو أغلب الناس يمكن نحن لحد هلأ بعدنا نشتبه، منفكر بأنه علمنا بماذا يتعلق مباشرة؟ يتعلق بالخارج. ولكن قالوا لا يمكن أن يتعلق بالخارج، لأن لو تعلق بالخارج لازم أن يكون كل علم مصيب. إذن متعلق العلم هو المعلوم بالذات، يعني الصورة الذهنية. بناء عليهم نقول الحكم بوجوده الخارجي يتوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم يتوقف على الحكم بوجوده الذهني، على المعلوم بالذات لا على المعلوم بالعرض. ولذا دور لا يوجد، نقبل التوقف الأول ولا نقبل التوقف الثاني. هذا ذكر لرد الدور. جيد، نقرأه السطر. يقول أخذ العلم، هذا البحث الأول، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. أما الافتراض الأول فقد يبرهن على استحالته بأدائه للدور، إذ يتوقف كل من الحكم والعلم به على الآخر. هلأ بيان الدور شو هو؟ بيان الدور عليك نحن ذكرناه وتفصيله في الحلقة الثانية. وقد يجاب بأنه لا دور، لأن الحكم وإن كان متوقفا على القطع، نسلم بالتوقف الأول لأنه يعني القطع مأخوذ في موضوع الحكم، إلا أن القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم. أيضا لماذا؟ عهدته على الحلقة الثانية وقد ذكرنا، لأنه يلزم منه لازم فاسد أولا، ثانيا لأن العلم بشيء يتوقف على المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض، وتحقيق الحال في ذلك. إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.